وقال هذا حمام، يمكن أن يكون غير لا غراب ولا حمام، إذن ما تطلق رجاته. وقال رجل أيضا لهم امرأتان، إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، إن كان حماما فهند طالق. وراح الطائر ما يجيش من يطلق، كل واحد ما يطلق لاحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما. طيب قال أي الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. لا 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 فقال له هند هي الزوجة الصغيرة الجديدة تطلق على كل حال؟ لا لا دور غير. قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. الآن الأخ سامي يقول تطلق هند، هو أنت ما ندري راح الطائر عن ما ندري عنه لا أحد يتكلم. من اللي يطلق بكل حال؟ أيه؟ لا من أيه؟ ها؟ كلهم طلقنا؟ أعوذ بالله. من يطلق منه؟ يعني ما يطلق أحد. طيب والله ماشي ما عندكم كمان جيد. شوف يا أخوان هو قال في غتيب، قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان حماما فهند طالق. هذا ما يطلق كله. ليش؟ لأنه يحتمل أنه لا غراب ولا حمام. المثال الثاني قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. نقول تطلق إحداهما يقينا، إحداهما تطلق يقين. ليش؟ لأنه إما غراب ولا غير غراب، ما في غير هذا، ما في قسم ثالث، لا غراب ولا غير غراب لازم. يقول العلماء في هذا الحال تميز المجهولة بالقرعة، تميز المجهولة بالقرعة فيقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليها طلقة. فهمتم الفرق بين الكلمات يا جماعة؟ انتبهوا هذه الواقع. لا مو بلاد مستقيم، مو بلاد مستقيم طلاقات السنة.
إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني
طيب الآن نحن نتكلم على انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأنهم القسم الأول وهو أشرف الأقسام، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالحق يليق بالله عز وجل، وهؤلاء أبقوا دلالتها على ذلك وهم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، أو قلنا أن هذا هو المذهب الصحيح لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق لما دل على الكتاب والسنة، والوجه الثاني أن يقال نعم
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني الباطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين.
واضح أنا؟ إذا قلنا إن الحق فيما قاله غير السلف لازم من ذلك أن الحق أن السلف تكلموا بإيش؟ بالباطل، ولم يتكلموا بالحق أبدا، وهذا طبعا لازم باطل. لا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق، والذي يقول ذلك قد نكفره، قد نقول أنت كافر، لأنهم إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيهم. طيب،
وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به، لكن تتموت وكلاهما باطل وبطلان الناس تدل على بطلان المنزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره.
الحمد لله، وهذا واضح. دليل عقلي ذا ولا لا؟ ها؟ هذا دليل عقلي، والأول دليل حسي، لأنك إذا تأملت مذهب السلف وجدته مطابقا لما دل عليه كتاب السنة، وهذا دليل عقلي ولا محيد عنه. نعم.
القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق إلا
هؤلاء يقولون نجري النصوص على ظاهرها لكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين. يقول نعم الله له وجه لكن وجهه مثل وجه الناس، له يد ويده مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. هؤلاء يسمهم أهل السنة والجماعة إيش؟ مشبهة ممثلة. نعم.
الأول أنه حماية مع النصوص وتعطيب لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟
صح، لا شك أنها جناية على النصوص. الذي يقول إن نصوص الصفات تدل على التشبيه قد جنى عليها، لأنها لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. هنا
الثاني أن العقل دل على مباينة خالق المخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم جلالة النصوص على الخطاب بينهما؟
هذا أيضا دليل عقلي. نقول إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن. هنا
أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
صح. هل السلف فهموا من نصوص الصفات التمثيل والتشبيه؟ أبدا ما فهموا، بل آمنوا بها بدون تمثيل، فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف. نعم.
من قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه.
طيب صح، هذا حجة لمن؟ المشبه يقول إن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نشاهد، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما إيش؟ لما نشاهده، وهذا هو الحجة. يقول هذا الرجل المشبه لقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل، فنقول صدقت. ثم يقول وأنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وما أشبه ذلك إلا ما أشاهد، إلا ما أشاهد. وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فكل عين لله فهي مثل عين المخلوق. طيب أي مخلوق؟ مثل عين الذرة، مثل عين الجمل، مثل عين الإنسان، أي العين؟ أنا لا أعرف عن جوابهم في ذلك، لكن طبعا سيقول مثل عين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق آدم على صورته، فأقول يقول المشبه إنه على إن عينه كعين الإنسان، عرفت ولا لا؟ طيب إذن المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه، وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس. وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلم بمثل هذا البيان تقال صدق الله هذا هو الحق ومشى على ذلك، ولكن سنبين إن شاء الله بطلان هذه الشبهة. نعم.
أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثامنا
صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل شيء، وضربت له ندا وضربت له مثلا وجعلت له ندا وقد نهيت عن ذلك. وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بينهما. فنقول عين ايش؟ لان الله اثبتها لا تماثل اعين المخلوقين، لان الله قال ليس كمثل شيء، فيمكن ان نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الامثال لله مع اثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه. هنا
قال له ألست تعقل ولست أتعقل لله ذاتا لا تشبه
الذوات، فسيقول
بلى.
فيقال
له
فلتعقل
له
صفات
لا تشبه الصفات.
اصبر
ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى.
طيب بس قف على هذا، نقول هل أنت تؤمن بأن لله ذاتا؟ فيقول معلوم أؤمن بذلك. هل تقول إنها لا تشبه الذوات أو إنها تشبه الذوات؟ فيقول لا تشبه الذوات. فنقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فاعقل له صفات لا تشبه الصفات. أما أن تقول أعقل له ذاتا لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات، فهذا تناقض منه. نعم.
فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات،
لا تشبه
الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في حقيقة وكيفية، فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت تباين بين المخلوقات لهذا، فلماذا لا تعقيم بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التباين مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الكتاب.
نعم، هذا أيضا جواب ثالث عقلي. نقول الآن، ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول، فإن قال لا، إن قال لا ما 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 أشاهد، قلت تفضل، تفضل لحديقة الحيوان، شف فيها أسود، فيها حمر وحش، وفيها ضباء، وفيها ضبان، وفيها حيات، فيها قرود، كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل وله ذيل. نعم، فهذا اختلفت أو اتفقت؟ اختلفت ولا لا؟ إن كان ما اختلفت، نعم، إن كان لم تختلف كنا يلا المرة الثانية، لأنه مجنون. فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفاتها متفقة بالاسم ومختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتخالفها في الحقيقة؟ لماذا لا نعقل؟ أليس التباين بين الخالق والمخلوق أو أظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى، وحينئذ لا يكون قوله فيما سبق أنا لا أعقل من هذا اللفظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان، نقول تبين أن قولك هذا باطل، وأنه قد يعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. هنا
من جعل
الصالح والمتبادر ومن يصوف الصفات معنى باطلا لا يليق بالله. الحقيقة أني أنا أتمنى أن نناقش في هذه المسائل. ها؟ إي والله. ها؟ هو اليوم آخر شيء. بأمر من؟ ها؟ شلون؟ مو هو إلى الخميس لكم؟ ها؟ اي قواعد الرجل السنة الآتية ان شاء الله. لا لا، هذه الليلية هم اتفقنا على الفيت على نوير بن القيم ان شاء الله. ها؟ لا لا، خلوا كل شيء على طبيعته، ان فرغ شيء حطنا دراع ان شاء الله. نعم. ها؟ اي طيب، قواعد ابن رجب هي ما احنا في اثناء قاعده الان. ها؟ كيف؟ ايه، اقول احنا ما احنا في اثناء قاعده هون، في اثناء قاعده. نعم، المهم ان كملت القاعده يوم الاربعاء ان شاء الله كملنا يوم الخميس. نعم.
من جعل القائل ومتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما
انا قلت لكم فيما سبق، انه ينبغي ان نبدل التشبيه بالتمثيل، لكن نحن كتبنا هذا قبل ان يتبين لنا الاولويه. فالاولى في كل ما جاءكم التشبيه ان تجعلوا بدله التمثيل، لأن هذا هو الموجود في القرآن، ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا، فنفيه بدون تفصيل فيه نظر، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. أي نعم، على كل حال خذوا هذا قاعدة لكم، سواء في الفهم أو في الكتابة إذا كتبتم أو في أي شيء، أن تجعلوا بدل التشبيه التمثيل. اي نعم.
ثم انه من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم اهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تاويلا وهو في حقيقه تحريف.
وهذا هؤلاء هم الشر، وهو الذي ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. لماذا؟ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل، نفورهم أمر معلوم بالفطرة، إن حتى العامي لو تقول أنت مثل الله والله مثلك فما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل، أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل. هؤلاء هم البلاء، وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشد وضرر من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم. لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد. لكنهم كما قال رحمه الله يقول هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. لهذا ينبغي أننا يعني نضع البال في البحث عن هؤلاء، لا من حيث استدلالهم ولا من حيث الرد عليهم. شف هؤلاء يقولون إن المع الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله هو التشبيه، ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. شف قالوا مثلا لما خلقت بيدي، كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، ظاهر التشبيه، لأنهم يوافقون المشبه في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا إذن ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟ إذا آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا من المشبه، إذن يجب أن نؤولها، يجب أن نؤولها إلى معنى يتناسب مع عقولنا، فنقول المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك. ليش؟ فلأننا لا يمكن أن نقرها على ظاهرها وهو التشبيه، فيجب أن نؤول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه القاعدة عندهم. قالوا إما أن نؤول ولا نفوض، نقول والله ما نعرف شيء أبدا، ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يقول أنا أثبت للنصوص معنى، ما أقول هي كلمات كالحروف، ما أقول إنها كلمات كالحروف الهجائية، بل أثبت لها معنى، فأنا خير منك أيها الأمي، أنت أمي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا سموا أنفسهم أهل العقل، والثاني على رأيهم دجاج ما يفهمون شيئا، تسألهم عن أي شيء والله ما أدري، يا ابن الحلال ثم استوى على العرش معناه، قال والله ما أدري، معناها استوى على العرش قال ما أدري، استولى على العرش قال ما أدري، إيش معناه؟ قال أنا أفوض الأمر إلى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا إلى 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 القول الباطل، طريقة السلف أسلم، ها؟ وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامة؟ ما في السلامة. نقول إذا كنت ما تدري تعلم، أما أن تسكت في أعظم الأمور اللي يجي الأمور العقيدة والله ما أدري، ما في سلامة. السلامة تعلم إذا كنت ما تدري. أي نعم، هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف تأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويض أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ما في شك اللي يثبت للنصوص معنى، ولو كان تأويلا يمكن أن نحتمله اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من الرجل أمي، ما يقول ما يدري يقول. طيب، المهم يا جماعة هؤلاء هم الخطأ، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص إيش؟ التشبيه فيجب إيش؟ أن نؤولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم، مع أنه والحمد لله كل آية يؤولونها إلى معنى فرارا من التشبيه فإنه يلحقهم التشبيه، فإنه يلحقهم التشبيه فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله عما يجب له. مثلا إذا قالوا المراد بلد القوة قلنا طيب، هل للإنسان قوة؟ ها؟ سيقولون لا، ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وأنت الآن مالك قوة، لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب، إذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان يستولي؟ ها؟ ولا ما يستولي؟ يستولي، ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى معنى استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ ها؟ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم.
حيث جعلوها دالة على معنى باطن غير لائق بالله ولا مراد له.
صح، نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا، ولا لا؟ نشهد أن الله ما أراد هذا. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله أنت تدري إن كان الله أراد هذا، أقول أشهد أن الله ما أراد ذلك. أعوذ بالله، تشهد على أمر ما تدري عنه، وش أقول؟ أقول أدري عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ ها؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. هنا هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب،
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين يعقل الكلام ويفهمه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتنفيذ في حق الله عز وجل.
واضح. طيب
الثالث
أنه
صرف كلام الله ورسوله عن
الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا مع أن هذا هو ظاهر الكلام، والثاني أنه قال المراد كذا مع أنه خلاف ظاهر الكلام، فيكون قائلا على الله بلا علم في نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك استوى على العرش، قال هذا الصارف ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق بالله. طيب قال هذا الصارف معنى استوى ثوب، فهنا نفى ما اراد الله من العلو، قال ان الله لم يرد العلو، فنقول أين لك العلم في هذا؟ وقال المراد ثولة، فنقول أين لك العلم في هذا؟ فأنت الآن مخالف الدليل على ما نفيت والدليل على ما أثبت، فإن لم تثبت دليلا في ذلك فقد قلت على الله بلا علم. ثم قال وإذا كان من المعلوم أن تعليم أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول، هو قول عندكم نعم، قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المطلوب المخالف لظاهر الكلام؟ يصير اولى ولا غير اولى؟ اقول اذا جاء النقص في احتمالان متساويان، يعني يحتمل ان المراد كذا او ان المراد كذا، هل تعين احد الاحتمالين بدون دليل او لا؟ ما تعينه الا بدليل، لا تعينه الا بدليل. مثال ذلك اختلف العلماء في القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، بعضهم قال القرء هو الحيض وبعضهم قال القرء هو الطهر، كذا ولا لا؟ واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهما، محتمل لهما. إذا قلت المراد به الحيض قلنا هات الدليل، إذا قلت المراد به الطهر قلنا هات الدليل. فإن لم تعين، فإن لم تأتي بدليل
كان تأويلك أحد الاحتمالين إيش؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تأويل أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم فإن تأويل المرجوع يكون إيش؟ أبعد من العلم، ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحدثون الكلمة مواضع من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب صرف كلام إذا صرف كلام ما الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ وإن قال نعم صح صح ولا لا؟ طيب فإن قال لا صح لأنه كذب الله. نعم نعم في هذا يقر به لكن من قصره. طيب يعمي الحق لو قال ان الله اراد ان يعمي الحق فقط، لان الله يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول عز وجل يبين الله لكم ان تضل فينا. أيهما أولى أن يكون عنده شجاعة في إثبات ذلك على حقيقته أو أن يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ الأول هو الأولى بالشجاعة، وما هذا جبن عن الأول وتعدوا في الشام وقالوا ان الاعراب في هذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. اللهم اهدنا في هذا الاسلام يضير. أسلم أقوى ما معنى أنه نعم من سبقه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله جل وعلا، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، والخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله نفسه إلى آخره، السادس أن أهل التعطيل كان يقال في كل الدروس. الوجه الثالث كفر، لأن تنزيل الله بخلقه كفر، ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يثبتوا نصوص الثبات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم بتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر،
لأنه تفريد لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال من عين الناس الخزاعي أحد مسائح البخاري رحمهم الله، إن شطها الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر سلام الله تعالى وسلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ابن هوار طيب نعود مرة ثانية، لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوه بأعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول لو أثبت لله يدا حقيقية، أثبت له مديدا، وهذا طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تنكير الله بخلقه كفر، وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني باطل، أن كتاب الله الذي أنزله تجارا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده سوى أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موصولا إلى عقولهم يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر كفله. المعاقل الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المعاش باليد القوة، ما الذي دلك على هذا؟ قال دلنا على ذلك العقل. المراد بالاستواء الاسطورة، ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك قال العقل. وهكذا نقول أيضا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور، ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. إيش الطريق؟ العقل. وهذا من أكثر القدس القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تفريه العقول، بل نجعل عقول القاصرة هي المرجع. وهذا لازم من باطل ولا صحيح؟ هذا لازم من باطل. طيب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويل. وهذا لازم من باطل أيضا، لأن سوف يقول إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقول هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإن المقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكفلوه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. يقول إذن إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك ووعدتهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكل الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاء في الشرائع، بل هو جد في الرسالات، وإنما مرجع تلك العقول المضطردة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكفير إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تفريده. هذا أيضا لازم. الرابع أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس بمعرفة ما يجب الله أو يجوز أو يمكن، أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة بما يجب لله في صفات الكمال، وفيما يمتنع عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. بحر هذا التخصيص، شيء واجب شيء ممتنع وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عنده في سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك. هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فلنقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع، أي عقل يجب به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نجم هذا بعقل كلا، يقول أينا أعرف هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أي رسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول كل وجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول، وإلى الأخ الذي يزعمت الآن أنه مصدور ومرجوع. أيضا نقول هذه العقول مضطردة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون من العقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد واحدا منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هو المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، فلهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في المتواتر. كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيب ورده فالقرآن مثلا ذهبوا يحرفون، ما يقدرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم من العقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطردة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تقضي على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصف على سبيل المال لأن السائل نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الشقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد تضرت بالعقل وبالنقل. يقول الوقت الثاني أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع، وفي قوله ينزل ربنا للسماء الدنيا إنه راجع، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس تسوى لا يدل عليه. نقول يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي مو أن نؤول أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربه، هنا قول جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي إيه؟ ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تفسير الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمره أو رحمته، نقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل، وهذا تقييد بالنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا لا، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن في المعنى الصحيح جائز. ويقول مالك ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قال في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يجوز، يقول يضحك بمعنى يفيد وليس عند رجل يضحك الخطيئة. نقول إذن نفيتم الضحك ونفي ما أثبت الله نفسه تكذيب له، والتكذيب بالنفوس كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن كل المراد بالضحك فيه، ماذا نقول لهم؟ يقول مثلا فلا يمكن انتكاسهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل أساس بلا دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا هذه المسجد لله اسما ولا فضل. إذا وارد القرآن السنة صار هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نصف الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذا كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلام مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده وهل له صفة الخلق؟ لا، لكن هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العالمية فقط وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد من خلق الله، هنا تقول بر وقمح وحب، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد. وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول، كيف نقول السميع هو العليم والعليم هو الرحيم والرحيم هو العزيز وهكذا؟ هذا يمتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وعبده القوى الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد صار له في حياته ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي سلم به مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هو لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن سبق رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته. ولهذا يقول أثبت ما أثبته في حبك وأن العقل يدل عليه، ونقل ما نقله في حبك وأن العقل لا يفيه أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا يدل على نفسه ولا إثباته نفوناه. وأكثرهم يقولون منفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكرتم في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونهي عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي تشركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع عليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السلف. وكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. موجودة مرة ثانية وإنها غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل باطل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصرف الأمة لما يرجعون. ثانيا أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على كتابها وإخوانها، ولأنه إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من كتاب الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع أن ما وصف الله بنفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن علم أبطلنا أصل دليل، أصل دليل من أبطلنا. الوجه الثاني طيب أبطلنا أصل دليل من كم وجه؟ من دون أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا واضح؟ طيب اف ليه نقول هب ان العقل لا يدل على ما نفيته، هب ان العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل. وهذا واضح في نسبة الأمر المعقول والأمر المشروط بالحسن. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى نفسه الآن مشروط، هل معناه أنه يمتنع أن يصل إلى نفسه؟ لا. لماذا؟ نفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلم يقض الوضوء به لأن الإجماع لا يدل عليه، كيف نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجود سجود السهو لمن ترك واجبه، فنقول جاء بالسنة ومن السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يفعل، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدون السمع. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما يفعل، قد دل على ما يفعل. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يستطيع الرحمة،
بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية. ومقر.
أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلص جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم تثبت عليه على الرحمة. إذن تثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. والسمع لا تأمر المؤلف يقول مثال نقول لهم فنقول لهم نفيكم مما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمع. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبت صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة. تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك هذه التنوع يدل عليه يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا وهذه بقرة فصار بقرة وهذا سماء فصار سماء وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمفوض وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المثلثة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فتذكر الرحمة بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره تقبلها. وأن الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يفضل الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله: وروح صادق أي عقل يوجد الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، أن نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بنفسه، فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع ووجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض لا ينتقد، لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول لك؟ نقول لكن دل عليه السمع ووجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع الثاني نقول إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن يستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يفكر. ليش؟ بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن ينكر. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هو في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ قلبا فظا من قلبك. وإذا كانت في موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخارج، ويقول له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورقله وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال، ودليل على كمال السلطان حيث كان يوزع العصا ما يجدها ويعانيها بما تقتضيه حالها. نقول أول الأدلة السلبية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على إرادة، ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الراحم ورقته للمفهوم، وهذا مخالف حق الله. وأول الأدلة السلبية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فتفسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلبية، قلنا فيها أدلة سلبية في آية الرحمة. نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح؟ يعني لو أحصلت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. الإرادة وردت في صفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت في المصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تتبع عنه في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخفيف على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخفيف على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عامية هل الله تعالى يريد؟ لقال نعم يريد الله يريد. وأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ شوف يقول أن الله يريد، لأن الله يريد، ذكر ذلك في القرآن، ذات دليل عقلي وما أعرف بها. لكن لو تأتي إلى عام تقول هل الله يحكم؟ ويقول نعم، يقول شو الدليل؟ أعطني دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. إذا تجد ما تشوف النعم الآن، الله ينزل الغيث ينبت النبات ويجلب الأرزاق، يستدل عليه هذا على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكافر، والمكافر لا فائدة من نظرته. لكن كان غير مكافر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل وأن على ذلك. طيب، اندفاعا لقلب، لو أن رجلا يصيب بحادث صدم أو انفلات وصدم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو نجونا، أو سيقول هكذا. إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وعما نفيها أو الرحمة بحجة بأنها تستلهم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نفي الإرادة بمثلها أو بمثل هذه الحجة. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزل عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنها ليس مستلزمة أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع. وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء، يشرف منه مثل منفعة هدف نظره، لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع النظر به إلا رجلا ليس له عقل. إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته وضعت مضرته والله عز وجل لا ينتفع بشيء او لا يحتاج الى انتفاع بشيء وانتفاع بشيء ولا تلحقه المضره حتى يحتاج الى ما يدفع ضرره فما يلزمه في الرحمه يلزمه في الاراده. طيب يقول فان وجيت في اراده المخلوق امكن الجواب بمثله في الرحمه لان الرحمه المستلزمه للنقص هو رحمه المخلوق. هنا قلنا الرحمه المستلزمه للنقص ولم نقل الرحمه المستلزمه للين والرقه لانه كما اشرنا انفا قد نسلم بان اللين والرقه في موضعهما من صفات السماء وحينئذ لا يمتنعان عن الله عز وجل. فنقول لهم ان الرحمه المستلزمه للنقص وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقه هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن أهل السلف لم ينفعوا الأشاعرة لم ينفعوا في الرد على المعتزلة لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم أننا إذا قلنا أن مذهب السلف التفويض فإن ذلك لا يفهم ولا يرد بدع المبتدع، لأن المفوض لأن المبتدع شيء من المفوض يقول أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليك، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي. وأن الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف هو التفسير، تسأل السلف عن قوله تعالى ثم استوى على الأرض ما معناها فيقول لا أدري، يفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها استوى. إذن أيهما أعرف، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه السيرة، وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا قراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما يصرف الشهد الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة، أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدعة لأنهم على زعمهم يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا أمام رد عليه قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته فما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن تدفع بالبدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل،
يجب إثباته. المعتزلة ما يقولون في هذا الصفات لا نثبته، يقول لا نثبته على أن المعتزلة لا يثبت الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبت.